الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس قراءتنا لكتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ولا زال المصنف رحمه الله في ذكره لآثار الذنوب والمعاصي. وقبل أن نبدأ أحب أن ننبه أن هذه الآثار وهذه الذنوب التي يذكرها المصنف رحمه الله للذنوب والمعاصي هي شاملة للكفر وشاملة لآثار الكفر وآثار البدع، بل إن آثار الكفر وآثار البدع أشنع وأفظع وأكبر، وما يذكره رحمه الله إنما هي آثار الذنوب والمعاصي على الموحدين على أهل السنة، فالأمر جد خطير. هذه الآثار التي جاوزت العشرات هي لآثار الذنوب على الموحد، فكيف بآثار البدع وكيف بآثار الشرك؟ نسأل الله السلامة من الشرك أكبره وأصغره والعافية من البدعة ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله الثبات على السنة. فنبدأ من عند قوله ومن عقوباتها أنها تعمي القلب. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله: فصل. من عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد. وقد تقدم بيان أنها تضعفه ولا بد، فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل وإيثاره عليه. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين الأمرين، وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين، فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه.
هذه المسألة يعني معلومة أن من أعظم آثار الذنوب أنها تعمي القلب، وإذا لم تعمه فإنها تضعف بصيرته ولا بد. ولهذا نحن نجد أن الذين يرتكبون الآثام والذنوب مشتتي الأذهان، فضلاً عن الأبصار، البصائر عندهم تكاد تكون معدومة، بحيث أنهم يرون الحق باطلاً والباطل حقاً، يرون الطاعة ذلة والمعصية عزة، يرون الدنيا الفانية مخلدة ويرون الآخرة الباقية منسية. وهذا من أعظم الأدلة على أن الذنوب والمعاصي تعمي القلوب وتضعف البصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. والكمال الإنساني لا شك أنه دائر على أصلين: معرفة الحق من الباطل وتمييزه وإيثاره عليه. إذن لا يكفي مجرد المعرفة، كون الإنسان يعرف الحق لا يكفي، كون الإنسان يعرف الباطل لا يكفي، بل لا بد أن تعرف الحق وتؤثره على الباطل، وتعرف الباطل وتجتنبه وتهرب منه حنيفا إلى الحق. نعم.
قال رحمه الله: وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف أقسام الخلق وأكرمهم على الناس وأكرمهم على الله.
نعم. هؤلاء أي الذين جمعوا بين القوة البصرية والقوة العلمية، يعني قوة علم وقوة عمل، قوة في تنفيذ الحق وهذه يسمى القوة العملية، وقوة في البصائر في الدين، وهذه تسمى القوة العلمية. فمن جمع بين القوتين، قوة عملية وقوة علمية، جمع بين الخير كله. هؤلاء أشرف أقسام الخلق، وعلى رأسهم وأئمتهم الأنبياء والمرسلون، ثم الصديقون والصالحون والشهداء. نعم.
القسم الثاني عكس هؤلاء، لا بصيرة في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق،
وهذا حال أكثر الفساق والظلمة والفجار، نسأل الله السلامة والعافية. لا عندهم علم بالدين ولا عندهم قوة في تنفيذ الحق وإيثاره. نعم.
وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قذى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار.
إذا رأيت إنسانا ليس له بصيرة في الدين ولا قوة في تنفيذ الحق، يعني لا عند علم ولا عند عمل، هذا ضرره أكثر من نفعه عليك، فاهرب منه قدر المستطاع، لا تضيع معه لا مجالسة ولا معانسة ولا مشاربة ولا سفر، فإنك تضيع معه. نعم. يعني مثل ما يقولون بطال في الدنيا بطال في الدين. الإنسان يصحب الإنسان لأحد الأمرين، إما لصلاح الدين وإما لصلاح الدنيا. وإذا كان لا عنده لا بصيرة في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق، وش تبي فيه؟ نعم.
القسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفة به، لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه، وهذا حال المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه.
يعني هذا القسم يكون يعني موجود في المنتسبين إلى العلم، لهم بصائر بالحق ومعرفة به، لكنهم يضعفون، وهذا يجده الإنسان من نفسه، يضعف على تنفيذ الحق، إما لأمر راجع إلى نفسه كالعجز أو الكسل، أو لأمر راجع إلى أمور خارجة عن. نعم.
القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة، لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحما والدواء النافع سما.
وهؤلاء في الواقع يفسدون أكثر مما يصلحون، لأنهم يستخدمون القوة والهمم والعزائم الموجودة عندهم مع ضعف البصيرة في الدين في ما يضر لا فيما ينفع، مثل حجاج بن يوسف مثلا. نعم.
وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين، ولا هو موضعا لها سوى القسم الأول، قال الله تعالى وجعلنا
يعني
منهم.
لو قال لنا قائل من هم الأئمة في الدين من هؤلاء الأقسام الأربعة، الأئمة في الدين من هؤلاء الأقسام الأربعة، لا يكون إلا من جمع بين القوة العلمية والقوة العملية. نعم.
قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين.
اليقين هذه القوة العلمية، والصبر هذه القوة العملية. نعم.
وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين على أن من عداهم فهو من الخاسرين، فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه.
فجمعوا بين العلم والعمل، آمنوا وعملوا، عرفوا الحق وصبروا عليه. نعم.
وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا، فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه، بل قد تتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره، فيدرك الباطل حقا والحق باطلا، والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه.
هذا النوع من الناس الذين يعني هم من الخاسرين، لا علم عندهم ولا عزيمة على العمل، هؤلاء ترى منهم العجب العجب، ينكرون الأمور الظاهرة من الشريعة ويتقاعسون في أركان الدين مثل الصلاة والصوم والحج، يصرف أحدهم السرف التام في شهوات نفسه سفرا وبذرا وتبذيرا، وإذا قيل له حج قال ما عندي نفقة. هذا موجود وملامس، تجد أحده يستيقظ من نومه للدنيا يراه حقا مؤثرا ولا يقوم لصلاة الفجر، هذا من أعجب ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت كافية داعية إلى تركها والبعد منها، والله المستعان.
يعني بعض الناس ربما يكون يعطيه الله عز وجل بصيرة، فمثل ما ذكرنا في المحاضرة الماضية يجد لذة في القرآن فيرتكب معصية فيجد غشاوة في القلب في قراءة القرآن، ربما يعطيه الله عز وجل بصيرة في العلم فيقرأ الآيات ويستنبط ويرتكب المعاصي ثم تضيع منه هذه الاستنباطات بسبب الذنوب والمعاصي. وكلنا يجب أن نتذكر قول الشافعي لوكيع: شكوت إلى وكيع سوء حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطاه عاصي. السبب يرجع إليه أيضا، لأن الذنوب تعمي البصائر كالغبرة والقطرة التي تعمي البصيرة تعمي الأبصار، فالذنوب والمعاصي هي مثل الغبرة والقطرة بالنسبة للأبصار، لكن الذنوب والمعاصي تعمي البصيرة والغبار والقطر يعمي الأبصار. نعم.
قال رحمه الله: وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتسقله وتقويه وتثبته،
لذلك يجب على الإنسان إذا وجد في قلبه قسوة، وجد في قلبه يعني شيء من الغبرة، ماذا يفعل؟ سؤال، ماذا يفعل؟ يمشي على المرض؟ لا، يبادر للعلاج، يغسله بالصابون، ما هو يروح يشتري صابون من السوق يقول خلاص، لا، القلب إذا انعكس وإذا تدنس بالذنوب والمعاصي ما يمكن غسله إلا بالطاعة، التوبة الصادقة، الاستغفار، الذكر، تلاوة القرآن، الخلوة مع الله عز وجل، هذه هي أسرع دواء لصفاء القلوب، أسرع دواء لصفاء القلوب. وكلما زاد الإنسان استغفارا وذكرا وعلما وخلوة بالله عز وجل وأنسا به وجد جلاوة القلب وصفاء القلب، وجد صفاء البصيرة. نعم.
قال رحمه الله: حتى يصير كالمرآة المجلوة في جلائها وصفائها ويمتلئ نورا، فإذا دنا الشيطان منه أصاب من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشرب الثواقل.
فإذا دنا الشيطان
منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب، فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد.
الله الله أكبر. الله يأخذ بأيدينا حتى نكون من هؤلاء. تصوروا معي أن الإنسان إذا زاد من الطاعة نور الله بصيرته، نور الله قلبه، شرح الله صدره، بحيث أن إبليس وأعوانه يخافون منه ويهابونه ويعملون له ألف حساب، يفكرون شلون يضلونه. حمى الفجار الفساق ما يفكرون. نعم.
قال: حتى إن صاحبه ليصرع الشيطان فيخر صريعا، فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض: ما شأنه؟ فيقال: أصابه إنسي وبه نظرة من الإنس. فيا نظرة من قلب حر منور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق.
الله أكبر. يعني هذه فائدة جميلة، وهي أنه إذا كان الجن يعني يصرعون الإنس، لا شك أنهم يصرعون الإنس الذين ضعفت بصائرهم أو الذين قل عملهم وهم لا يستطيعون على صالح الناس، لا يستطيعون على صالح الناس. ولهذا أيها الإخوة، الصالحون لهم آثار على الجن، سواء في الهداية أو في التعليم أو حتى في إبعادهم عنه وعمن حوله، كما قال ابن عباس: إن موتي لأحب إلى إبليس من كذا وكذا. ليش إبليس يحب موت ابن عباس؟ لأن ابن عباس له أثر عليه وعلى أعوان، أعطاه الله بصيرة صار يؤثر عليه. قال: إن الشيطان يلقي الشبهة في المشرق فيأتيني بها فأدمغها بالحق. الإخوة، هذه مسألة عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى إذا نور القلب فإن نظرة منه إلى شياطين الإنس أو شياطين الجن تدمغهم، تصرعهم. نعم. ولهذا كان الناس إذا رأوا أهل العلم يهابونهم أشد الهيبة. ما سبب هيبة الناس للعلماء؟ أنا أتكلم عن نفسي، ما تجرأت أن أسأل الشيخ حماد في حياتي، كل ما أراه ينزل علي من الهيبة كأنه جبل فوقي، شيء عجب. ولو رأيتم الشيخ ابن باز رحمه الله لعرفتم ما معنى الهيبة، ما معنى الخشية. يذكرون في ترجمة عطاء أنه كان أسود اللون، أفطس الأنف، يقول: أعرج القدم، قصير القامة، عبد معتوق، عبد معتق. وكان الأحرار من قريش يتذللون له يسألونه العلم. هذا ترى أمر عظيم يا إخوان. لذلك ينبغي للعبد أن يكرم نفسه كما أكرمه الله، لا يدني نفسه بطاعة الشيطان. نعم.
قال رحمه الله: أفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤه؟ قد اتخذه الشيطان وطنه وأعده مسكنه، إذا تصبح بطلعته حياه وقال: فديت من لا يفلح في دنياه ولا في أخراه. قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقا وهواني.
نسأل الله السلام والعافية. بعض قرناء الشيطان، بعض القرناء من الشياطين يحشرون يوم القيامة مع الناس، يوم القيامة يحشر مع الناس، كل قرين مع قرينه، حتى إن شياطين الجن يقرنون بشياطين الإنس، وهذا ذكر في معنى قوله عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجا، يعني أصنافا. الشيطان الذي ضل الإنسان يحشر معه، فيقول يعني الإنس: ما لك معي؟ يقول: أنا قرينك. وقال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ويتخاصمان عند الله عز وجل. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
إذا جاء وقت الندم، وقت الغرغرة، لا ينفع حينئذ الندم، فات وقت المندب. لهذا الإنسان يدارك نفسه قبل أوان الأجل، يسارع في حياته قبل أن يأتيه لحظات مماته. نعم.
قال: فأخبر سبحانه أن من عشى عن ذكره وهو كتابه الذي أنزله على رسوله فأعرض عنه وعمي عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه، قيض الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه، فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير، ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير. رضيعي
لباني ثدي أم تقاسب بأسحم داج عوض لا نتفرق. يعني من عشى عن ذكر الرحمن، تأمل معي الآن، هو لم يعرض إعراضا كاملا، أصابه عشي، والعشي مثل الغبار، لم ينظر إلى كتاب الله نظرة وضوح وجلاء، هذا عقابه. فكيف بالذي يعرض عن كتاب الله؟ بالله عليك. ومن يعش عن ذكر الرحمة، الأعشى هو الذي لا يرى جيدا، ولذلك يقال فلان الأعشى الذي لا يرى بالليل، النور موجود هو لا يرى. تحمل هذا الحال، ما الذي يحصل إذا أصبح الرجل أعشى عن القرآن؟ نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا ما هو ظلم من الله، هذا عدل، تمام العدل. أعرض عن النور المنزل فأصيب في بصيرته بالعشي، فجاءه قرين وجعله يمشي معه، وأصبح حاله مع القرين كحال الذي قال لأخيه من الرضاعة: رضيعي لباني ثدي أم تقاسمة بأسحم داج عوض لا نتفرق. نعم.
قال: ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته. أحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى، حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين كنت لي في الدنيا، أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني، وصددتني عن الحق وأغويتني حتى هلكت، وبئس القرين أنت لي اليوم.
وهذا واقع، نجد اليوم نجد قرناء السوء يقترن بعضهم بعض شيطانا، لما هو معنا لازم جني، شيطانا من الشطر، قد يكون إنسيا قد يكون جني، كما قال الله: شياطين الجن والإنس. نجد قرناء السوء مقترنين مع بعض، يسافرون مع بعض، يأكلون مع بعض، يشربون مع بعض، ينامون مع بعض، يفسقون مع بعض، يفجرون مع بعض، ثم إذا أصابتهم البلية كل واحد منهم يقول الله يلعن اليوم اللي شفتك، مع أن لعن اليوم ما له ذنب، ليش تلعن اليوم؟ ما يجوز هذا. كل واحد يقول لصاحبه أنت اللي ودرتني، والثاني يقول أنت اللي ودرت. طيب هذا في الدنيا حاصل، فكيف يوم القيامة؟ يقول يا ليتني، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. احشر الذين ظلموا وأزواجهم، هذا مع هذا، قرين مع القرين، خمار مع خمار، عياذا بالله تعالى، ديوث مع ديوث، زان مع زان، سارق مع السرق، لأنهم كانوا قرناء فالجزاء من جنس العمل، فناسب أن يحشروا قرناء يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. هذا حال عظيم، حال مزرية. نعم.
قال: ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل بالتأسي نوع تخفيف وتسلية، أخبر سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب، وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح، ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه، وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاتا كما قالت الخنساء في أخيها صخر: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة عن أهل النار، فقال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
يعني هذا ملحظ لطيف من العلامة بن القيم، أن قوله ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون دليل على أن كون القرين يعذب مع قرينه ليس معناه التخفيف عنه. في الدنيا الناس يقولون، في الدنيا الناس يقولون إذا عمت البلوى هانت، لما يجي سيل على بيت واحد من الناس وتلقاه يتولول ويصرخ ويقول ايش معنى انا وما ادري ايش، لكن لما يشوف السيل جاي على كل بيوت الناس ما راح يصرخ مثل الاول، لانها عمت، فلما عمت هانت. فالله يقول: لا، حتى لو عم العذاب كل القرناء فانت لن ينفعك ذلك. ملحظ لطيف. نعم.
قال رحمه الله: فصل. من عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه.
هل الإنسان العاقل يقوي عدوه؟ هذا الإنسان العاقل يمد عدوه المتربص به في خندقه، هذا حال العصاة. نعم. مثل الذي يأكل ولا يسمي ليأكل عدوه معه، ينام ولا يسمي لينام عدوه معه، يأتي أهله ولا يسمي ليأتي عدوه معه، وهكذا حاله في الدنيا، أصبح بيته مأوى للأبالسة، ومأكله ومشربه مجمعا للأبالسة، ومخرجه ومدخله مع الأبالسة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا أمر عظيم، ينبغي على العاقل أن ينظر ما هي الطرق التي يستمد منها عدوه القوة يغلق ليرتاح. تريد الراحة؟ أغلق المداخل على عدوك، خلاص لن ينتصر عليك. نعم.
وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين، ينام ولا ينام عنه، ويغفل ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يرى، يبذل جهده في معاداته على كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه أو إلا أوصله، ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس، قد نصب له الحبائل وبغاه الغوائل، ومد حوله الأشراك، ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو أبيكم، لا يفوتنكم، ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار، ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة، وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله، فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البرية، إذ قد فاتنا شركة صالحيهم في الجنة، وقد أعلمنا سبحانه بذلك كله من عدونا، وأمرنا أن تأخذ له أهبته، وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته. ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو، وأنه قد سلط عليهم وأمدهم بعساكر وجند يلقونه بها، وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم بها، وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها، واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن، ثم أخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه، ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو، وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة، وإلى من جرى على يديه هذا العقد، فأي فوز أعظم من هذا، وأي تجارة أربح منه. ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب الشيء إليه، وأهله أرفع الخلق عنده درجات وأقربهم إليه وسيلة، فعقد سبحانه لواء هذا الحرب لخلاصة مخلوقاته، وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، فولاه أمر هذا الحرب وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه، معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل جاء بدل آخر، يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعدونه بكرامة الله ويصبرونه ويقولون: إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. ثم أمده سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه، فأرسل إليه رسوله وأنزل إليه كتابه، فازداد قوة إلى قوته، ومددا إلى مدده، وعدة إلى عدته، وأمده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا، وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له، وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا، وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر، حتى كأنه يعاين ما وعد الله به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه، فالعقل يدبر أمر جيشه، والمعرفة تضع له أمور الحرب وأسبابها في مواضعها اللائقة بها، والإيمان يثبت ويقويه ويصبره، واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. ثم أمد سبحانه القائم بهذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة، فجعل العين طليعته، والأذن صاحب خبرة صاحب خبره، واللسان ترجمانه، واليدين والرجلين أعوانه، وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات.
يعني لما ابن القيم شبه الإنسان وجوارحه بالجيش، والقلب هو الملك، وهذا الملك له جنود وأعوان ووزراء، فإذا أحسن الإنسان استخدام هذه الأشياء فإنه يستطيع التغلب على عدوه، ولولا إمكان تغلبه على عدوه لما طلب الله منه أن يقاتل العدو وأن يتخذ الشيطان عدو. نعم.
قال رحمه الله: وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه، وقال: هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون، وهؤلاء جندي، وإن جندنا لهم الغالبون. وعلم عباده كيفية هذا الحرب والجهاد، فجمعها لهم في أربع كلمات، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
إذن هذه الأمور الأربعة هي من أعظم الأمور المعينة على مقاتلة العدو، سواء كان إنسيا أو جنيا. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ الصبر والمصابرة والرباط وتقوى الله عز وجل. هذه الأمور الأربعة من أعظم الأمور التي بها تكون قادرا على هزيمة العدو الإنسي والجني: الصبر والمصابرة والرباط وتقوى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة، فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو، وهي مواقفته ومنازلته، فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة، وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل، فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه، فالمرابطة لزوم هذه الثغور، ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان، وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد، فدخل منه العدو فكان ما كان. وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله، فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى، ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. فانظر الآن في كيل التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين، وكيف تدال مرة ويدال عليك أخرى. أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره، فوجد القلب
أقبل ملك الكفر،
أحسن عليك،
يعني قدم.
نعم. أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره، فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه، وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكنه الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه، فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فقيل له: هي النفس. فقال لأعواني: ادخلوا عليها من مرادها، وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعدوها به ومنوها إياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها، ثم جروها بها إليكم.
هذا حال الإنسان، أن ملك الكفر بجنوده يقبل عليه، فإذا وجد قلبه في حصن جالسا ومعه جنده وعساكره لا يستطيع أن يأتيه، فينظر من أين يأتي، كيف يخامر بعض أمرائه، يخامر يعني يخادع، يقدم لهم رشاوي، يوريهم أشياء، حتى قال لي بعض الناس: يا شيخ، كنت يعني صاحب عبادة وطاعة، فمرة في المنام رأيت امرأة من الجمال ما يفوق الوصف، فأشغلني وأشغل فكري. قلت: هذا من إبليس، شوفوا إبليس كيف في المنام يجيب له صورة عشان يشغل فكرة، هذا من إبليس. لذلك الإنسان لابد أن يكون فطن، يدرك أن إبليس يخاتل النفس ويخامر النفس. نعم.
قال رحمه الله: فإذا خامرت على القلب وصارت، قال فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه، ملكتم ثغر العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة، فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات، ولا تخلو هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب.
إذن من الأهمية بمكان الحذر من رغبات النفس، من أمنيات النفس، من شهوات النفس، فإنها إذا مالت إلى الشياطين لا بد أن القلب ينجرح، ما يمكن، إما أن ينجرح وإما أن يؤسر وإما أن يقتل، هذه أحوال القلب. إذا صارت النفس أسيرا أو موعودا أو متمنيا خلاص يصبح الشيطان معسكرا في عينك في أذنك في سمعك، يدخل القلب بأي طريقة. نعم.
قال: وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب، وإن وصلت إليه ضعيفة لا تغني عنه شيئا. فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا، فإن استرق نظرة
هذا واضح. تجد أن بعض الناس ينظر إلى ملكوت الله عز وجل في السماوات نظرة تفرج واستحسان وإلهاء، يضيع الوقت، لا يتأمل فيما ينظر إليه نظرة تفكر وتدبر. كان الواجب على الإنسان إذا رأى المناظر الجميلة أن يتذكر الجنة، إذا رأى الأنهار العذبة يتذكر أنهار الجنة. كان الواجب عليه لو فرضا أن شيطان أراه صورة امرأة في خياله أن يتذكر الحور العين. بهذه الطريقة التي تسميها ابن القيم نظرة التأمل، نظرة الاعتبار، لا يستطيع إبليس أن يخدعك. نعم.
فإن استرق نظرة عبرة فأفسدوها عليه بنظر الغفلة والاستحسان والشهوة، فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه، ودونكم ثغر العين فإن منه تنالون بغيتكم، فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة ثم أسقيه بماء الأمنية، ثم لا أزال أعده أمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من المعصية.
إذن أول شيء تحذر من أمنيات النفس، هذا رقم واحد. هذا تحط عليه مراقبة 24 ساعة، لا تجعل النفس تتمادى في أمنياتها، اجعل أمنياتك في المباحات وتصوراتك في المباحات، إذا لم تستطع جعله في الطاعات. ثانيا، رقم اثنين، إياك والعين، احذر العين، فإنه ثغر. هذا سبب تسميته بالبصر، لأن في هناك علاقة بين البصر والبصيرة، إذا أطلقت البصر انطلقت عنك البصيرة، إذا حفظت البصر حفظ الله لك البصيرة. نعم.
قال: ثم لا أزال أعده أمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة. قال: فلا تهملوا أمر هذا الثغر وأفسدوه بحسب استطاعتكم، وهونوا عليه أمره وقولوا له: ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق تأمل لبديع صنعتي وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه، وما خلق الله لك العينين سدى، وما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر.
هذا كما يقوله الجهال، يقول: انظر المرأة الجميلة تفكر في خلق الله، يعني ما بقي شيء تفكر في خلق الله إلا المرأة الجميلة. خلاص، إذا كان تريد أن تفكر في خلق الله في الجمالات، انظر إلى جمال أختك، انظر إلى جمال زوجتك، جمال بنتك، جمال عمتك، جمال خالتك، تغنيك عن جمالات. لا، هي نظرة شيطانية، ما هي نظرة تأمل، وهذا من تلاعب إبليس بالناس. نعم.
وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل فقولوا: هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلا من مجاليه.
نسأل الله السلام والعافية. هذه مصيبة أخرى وطامة كبرى، أن الإنسان الجاهل يرى بعض الجمالات فيظن أن الله متصور في هذه الجمالات عياذا بالله. نعم.
فادعوه إلى القول بالاتحاد، فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص.
نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ولا تقنعوا منه بدون ذلك، فإنه يصير به من إخوان النصارى، فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، واصطادوا عليه الجهال، فهذا من أقرب خلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه.
طبعا الفرق بين الحلول العام والحلول الخاص، الحلول العام هو القول بأن الله في كل شيء عياذا بالله، وأن المخلوق والخالق شيء واحد لا يفترقان، وأما الحلول الخاص فهو الحلول في الجمالات والكمالات. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله لنا ولكم السلامة، أن يعيذنا وإياكم وذرياتنا من الشيطان وحزبه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.